باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 24 من اول الايه الاولى: ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروه ابنيه الهيكل، فقال لهم يسوع: اما تنظرون جميع هذه؟ الحق اقول لكم انه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: كن لنا، متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم أحد، والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. احنا متوقفين، كنا بقالنا فترة طويلة، احنا لازلنا في احداث يوم الثلاث الاخير اللي هو ثلاث البصخ، اللي هو يوافق 11 نيسان او 3 ابريل سنة 30 ميلادية. يوم الثلاث دوت كنا سميناه يوم التعليم، لان السيد المسيح قضى يوم الثلاث الاخير كله في الهيكل يعلم، واستخدم السيد المسيح كل وسائل التعليم. شفنا صورة من صور التعليم استخدمها السيد المسيح وهي الأسئلة. شفنا اليهود سألوا السيد المسيح 3 أسئلة: سؤال بخصوص الجزية، والسؤال الثاني بخصوص القيامة، والسؤال الثالث بخصوص الوصية الأولى والعظمة، وشفنا ردود السيد المسيح عليهم. شق آخر في الأسئلة، السيد المسيح هو اللي سأل اليهود المسيا ابن من هو، وما عرفوش الرد. ده كان أول جانب في تعليم يوم الثلاث. الجانب الثاني في تعليم يوم الثلاث عظة قالها السيد المسيح، وهي عظة الويلات للكتبة والفرسيين. بعد ما السيد المسيح قال الويلات، ترك السيد المسيح الهيكل. كان السيد المسيح بيعلم في أحد أروقة الهيكل، وبالتحديد زي ما معروف من تاريخ هيكل إسرائيل أنه كان مكان التعليم في رواق سليمان، كان منطقة كده خارجية في الرواق، كانوا سقفينها وعملين لها عندان رخام، وكانت تبقى زي قاعات للتعليم وللوعظ. فده كان المكان المهيأ في الهيكل للتعليم، وده المكان اللي كانت بتجتمع فيه الكنيسة الأولى. زي ما قال سفر الأعمال كانوا يظبون في الهيكل على الصلاة والطلبة وعظات الرسل، كل ده كان بيمارس في رواق سليمان. فالتعليم اللي قالها السيد المسيح ديت كلها كانت في الرواق دوت. فبعد ما قال الويلات خرج السيد المسيح من الهيكل، وهو خارج زي ما شفنا قبل كده في تقسيم الهيكل طلع لرواق آخر اللي هو كان يسمى رواق النساء، وده كان حديث آخر مرة. في رواق النساء كان في 13 خزنة نحاس كانت توضع فيها العطايا والقرابين بتاعة الشعب. فشوفنا آخر مرة السيد المسيح وهو طالع من الهيكل جلس في رواق النساء، وجلس تجاه الخزانة، يعني كانت عينه شايفة الناس اللي بيدوا العطايا. وشوفنا ازاي السيد المسيح امتدح المرأة اللي أعطت الفلسين. بعد كده كمل السيد المسيح خروجه من الهيكل، خرج للرواق الأخير اللي هو اسمه رواق الأمم، وده المكان أو الحوش اللي كان مصرح فيه للناس الغير يهود أن يدخلوا لغاية حدود رواق الأمم. فلما خرج السيد المسيح لرواق الأمم، شفنا المرة الأخيرة أيضا جيهم مجموعة من اليونانيين وطلبوا: نريد أن نرى يسوع. وزي ما قلت المرة اللي فاتت أو آخر مرة، يعني قلت إن الثلاثة دول يمثلوا رمز. الويلات تمثل اليهود اللي السيد المسيح جاء إلى خاصته، وخاصته لم تقبل فاستحقه الويلات. طيب من اليهود دول في البعض قبل الإيمان بالسيد المسيح، دول يمثلوا المرأة اللي تقابل معها السيد المسيح في رواق النساء اللي أعطت الفلسين، دول يمثلوا اليهود اللي قبلوا الإيمان بالسيد المسيح، والفلسين اللي أعطوهم هما الوصيتين الأولى والثانية مثلها. الأولى: تحب الرب إلهك من كل قلبك، والثانية: قريبك مثل نفسك. فكأن الأرملة دي رمز طيب بعد كده السيد المسيح خرج لرواق الأمم وهناك تقابل مع اليونانيين، وكأن دوت رمز للأمم اللي حيقبلوا الإيمان بالسيد المسيح. أول ما طلب الجماعة اليونانيين دول أن يتقابلوا مع السيد المسيح، رد السيد المسيح وقال قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. يقصد إيه المسيح بالكلمة ديت؟ أولا يقصد إيه بالساعة؟ يقصد إيه بمجده؟ وليه ربط الموضوع دوت بمجيء اليونانيين علشان يتقابلوا مع المسيح؟ وإيه رد المسيح على السؤال؟ هل المسيح فعلا قعد معاهم ولا إيه اللي حصل؟ إيه معنى الآية قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان؟ أولا التلامذة أول ما سمعوا الكلمة ديت على طول مخهم راح للأحلام المسيانية اللي بيحلم بيها كل يهودي. قالوا بس يبقى هي دي الساعة اللي هو حيعلن فيها مسيانيته وكل إسرائيل يتبعه. وطبعا دي كانت بالنسبة للتلاميذ منتهى مجدهم، هم أيقنوا أن المسيح هو المسيح، بس مستنينه يعلن أن أنا هو المسيح. بالعكس ده احنا شفنا في يوحنا 6 لما الشعب أراد أن يختطفوا ويجعلوه ملك هو رفض. فلما سمعوا دلوقتي بيقول قد أتت الساعة، ففكرهم على طول قالوا بس يبقى هي دي فعلا الساعة اللي هو بقى إيه هيعلن فيها أنه هو المسيح ويتولى مملكة داود ويقمنا إحنا الإثنى عشر عن يمينه وعن يساره ونتولى المملكة. أكيد ذهن التلامذة راح للفكر داود. طيب فكر المسيح إيه؟ هل هو ده كان فكر ربنا؟ عشان نفهم ديت يا أحبائي، أولا الساعة ديت سمعناها كتير من السيد المسيح من بداية خدمته. أول معجزة عملها في عرس قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. كان الحوار إيه؟ راحت أمنا العذراء تقول له ليس لهم خمر، قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. قال لها لسه الساعة ما جاتش. طول خدمة السيد المسيح كتير يقول لك كانوا اليهود عايزين يقبضوا عليه، لكن السيد المسيح اجتاز في وسطهم ومضى لأنه لم تأتي ساعته بعد، لم يلقي عليه أحد الأيادي لأنه ساعته ما جاتش. النهاردة لما اليونانيين جايين يقولوا نريد أن نرى يسوع، قال المسيح قد أتت الساعة. يبقى في علاقة ما بين مجيء الساعة وبين مجيء اليونانيين، وفي علاقة أيضا ما بين مجيء الساعة وكي يتمجد ابن الإنسان. في الحقيقة الربطة دي يفهمها لنا أشعية في الإصحاح 49. أشعية 49 دوت نشيد من ضمن أناشيد العبد المتألم اللي هي الأربع أناشيد اللي ذكرها أشعية، نبوات قوية جدا عن السيد المسيح اللي هي كلنا نعرف يمكن النشيد أشعية 53 اللي بيوصف فيه الصليب، فهي كلها نبوات عن السيد المسيح. لكن أشعية 49 بيقول إيه؟ أنت عبدي إسرائيل. تقول لي ده بيتكلم على إسرائيل. إسرائيل فعلا دعي عبد الله، زي ما إسرائيل دعي الكرمة، زي ما إسرائيل دعي ابن الله. من مصر دعوت ابني، هو شعر كان بيكلم على إسرائيل لما كان في مصر أيام موسى. لكن لما ندرس الكتاب كل ما فشل فيه إسرائيل تممه المسيح. إسرائيل فشل أن يكون ابن لله، فجاء السيد المسيح ابن الله بالحقيقة ليتمم ما فشل فيه إسرائيل. إسرائيل فشل أن يكون الكرمة، كرمة من مصر نقلت، بيكلم على إسرائيل، فجاء السيد المسيح قال أنا والكرمة الحقيقية. أيضا إسرائيل دعي عبدي، يهوى بيقول عن إسرائيل عبدي، أنت عبدي إسرائيل. لكن فشل إسرائيل أن يكون عبد اليهوى، فجاء السيد المسيح في صورة عبد. فالنبوة وإن كانت بتقول عبدي إسرائيل، لكن اللي فشل فيه إسرائيل ده تممه المسيح. فأشعية 49 بيكلم عن المسيح بيقول له أنت عبدي إسرائيل، إسرائيل الحقيقي الذي به أتمجد. طبعا لو طبقنا الآية دي على إسرائيل، إسرائيل لم يمجد الله. هو إسرائيل لما يسيب ربنا ويروح يعبد العجل ده مجد لله، إسرائيل لما يتذمر على ربنا ده مجد لله، إسرائيل لما بسبب عصيانه لله راح نبوخذ نصر وهدم له الهيكل وتشتت إسرائيل، يبقى ده مجد ربنا. لكن بقول لكم ما فشل في إسرائيل تممه المسيح. فأنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. الآب بيشاور على الإب، طب حتى تمجد تعمل له إيه؟ إيه اللي هيعمله المسيح اللي ظهر في الهيئة كإنسان اللي وضع نفسه حتى الموت موت الصليب؟ هيمجدك في إيه؟ في حوار دار ما بين الابن وما بين الاب. لو رجعنا النهاردة نقرأ أشعياء 49، الابن في تجسده ودينا في نهاية خدمته، إسرائيل رفضته، فبيقول للآب عبثا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، أديني جت لهم وهم رفضوني. فرد عليه الآب بقى في الحتة دي وقال له، فقال قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب والرد محفوظي إسرائيل. الآب بيقول للإب قليل قليل إن أنت تتجسد، إنك تصير في الهيئة كإنسان، إنك تطيح حتى الموت فقط عشان ترد لي إسرائيل. أمال إيه؟ قال له قد جعلتك نورا للأمم لتكن خلاصي إلى أقصى الأرض. طبعا برضو لو حبيت أطبع على إسرائيل ما تنطبقش. إسرائيل الله جعله نور للأمم، إسرائيل مجد الله في وسط الأمم، إسرائيل كرز باسم الله في وسط الأمم. لا 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 لا، ده كل ده إسرائيل فشل فيه، لكن ده اللي عمله المسيح. أنت عبدي الذي به أتمجد. إزاي؟ إنك تكون نورا للأمم وخلاصي إلى أقصى الأرض. فأول ما جههم اليهود اليونانيين يوحنا 12 وقالوا نريد أن نرى يسوع، هذه العلامة، هذه العلامة بتاعة الساعة بتاعته، والساعة دي ساعة مجده. أنت عبد الذي بها أتمجد، إيه؟ إنك تكون نور للأمم. فأول ما دول جههم يقولوا نريد أن نرى يسوع، قال يسوع قد أتت الساعة، أهي أدي العلامة بتاعتها، قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. وضح بقى السيد المسيح كل اللي احنا قلناه ده بقى في التعقيب اللي عقبه لما قال قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. قال حبة الحنطة، أهو كلام بيوضح بعضيه، إن لم تمت فهي تبقى واحدة. أنا لغاية ما كنت بدرس في الحتة دي أنا ما كنتش فاهم إيه العلاقة ما بين ناس رايحين يقولوا للتلامذة عايزين نشوف يسوع، طب يا يقول آه يا يقول لأ، يا يقابلهم يا ما يقابلهمش، لكن إيه اللي جايين يقولوا نريد أن نرى يسوع، أم هو يرد يقول قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان، وبعدها على طول يعقب الآية اللي وراها على طول، إيه حبة الحنطة إن لم تمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. الكلام يبان إنه مش مترابط، ما فيش معنى مشترك في الآيات اللي ورا بعديها ديت، لا ده كلام عميق جدا. أولا في المعنى الحرفي، حبة الحنطة فيها سر الحياة، لو تجيب حبة حنطة فيها حياة، لكن الحياة ديت تظل محصورة داخل حبة الحنطة. طب إمتى حبة الحنطة دي تهب الحياة؟ لما تدفن، لما تموت، لما تتحط في الأرض تطلع سنبلة ملآنة بحبات حنطة كلها فيها ذات حياة حبات الحنطة اللي دفنت. هم جايين عايزين يشوفوا المسيح، عايزين تشوفوا إيه؟ تسمعوا تعليمه، تشوفوا معجزاته، تنبهروا بيه، تطلبوا منه شوية عطايا، ماشي، وبعدين هتمشوا وهتموتوا. لو الحكاية فقط أنكم نريد أن نرى يسوع، نسمعه، نتعلم منه، نفرح به، نتلذذ طول حياتنا تحت رجليه، ماشي، طب وفي الآخر هتموت؟ لا، نأجل اللقاء دلوقتي، سيبوا حبة الحنطة تموت، مش عشان فقط تديكم تعليم، مش عشان فقط تديكم تعزية، لا، عشان تعطيكم حياة. حبة الحنطة إن لم تموت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت، لما موت، لما تصلب، إيه؟ اليونانيين مش هيجوا يسمعوا مني شوية تعليم، هكون نور للأمم، مش مجرد معرفة هعرف بها الأمم، لأكون خلاص إلى أقاصي الأرض. عشان كده رد المسيح قال لهم لا، سيبوا حبة الحيدر، كون إن دول جهم يطلبوني معناها إن الساعة جات، كون إن دول جهم يطلبوني دي معناها إن الساعة أتت. عشان كده ما نستغربش بقى لما نرجع نقرأ الإنجيل بالتدقيق، يوم الأربع هيجتمعوا رؤساء اليهود، قالوا إن إحنا مش هنقدر نسيب أكتر من كده لأنه ده هيضل الشعب كله، طب اجتمعوا، طب نعمل ايه؟ قالوا نموته. طيب احنا النهاردة الاربع، الخميس، الجمعة، عيد الفصح، ايه نعجل بان احنا نموته قبل العيد؟ قالوا لا، ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب. قالوا احنا نصبر عليه، نعد عيد الفصح وبعد كده نموته، تكون الزوار بتوع أورشليم دول رجعوا بيوتهم والبلد هديت، فما يحصلش ضجة لما نموته. ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب. طيب هو النهاردة بيقول ايه؟ قد أتت الساعة. انتوا قولوا زي ما انتوا عايزين تقولوا، انتوا تقولوا في العيد مش في العيد، مش انتوا اللي بتحددوا الساعة، لكن انا اللي بحددها. عشان كده لما وقف قدام بيلاطس يوم الجمعة قال له ايه؟ قال له لم يكن عليك علي سلطان البتة. سلطان ايه؟ وانتوا ليكوا سلطان علي؟ دي العلامة اللي بيني وبين الآب، خلاص ظهرت الساعة، بنت العلامة بتاعتها بمجيء الأمم لإعلانهم قبول المسيح. عشان كده يا احبائي بقى قبول الأمم للمسيح مش مجرد حدث عارض، اهو في آخر حياة المسيح جيله شوية يونانيين وعايزين نتقابل معاه. أقول لك لا، ارجع لبداية ميلاده. أتى مجوس من المشرق، مجوس أمم، مجوس بلاد فارس إيران، جايين ناس من المشرق عشان يتقابلوا مع المسيح المولود. طب النهاردة في نهاية حياته جايين يونانيين من المغرب، إسرائيل في النص، إيران شرقها أو يعني شمال شرقي، واليونان في الغرب. يبقى المسيح في بداية خدمته أتى مجوس أمم من المشرق يطلبوه، النهاردة في نهاية حياته أتى يونانيين من المغرب يطلبوه. فقبول المسيح للأمم أو مجيء الأمم للمسيح ده مش حدث عارض، ده مش مجرد أن اليهود رفضوه فالأمم دخلوا في الإيمان، لا، ده وهو طفل صغير لسه مولود عنده 40 يوم حملوا سمعان على ذراعيه وقال له ايه؟ نور اعلان للامم، وهو طفل عنده 40 يوم. ايضا كان سؤال الميلاد اين هو المولود ملك اليهود. طب سؤال الختام، نريد ان نرى يسوع. قال لهم عايزين تشوفوني، شوفوني على الصليب، وعلى الصليب مكتوب ايه؟ يسوع الناصري ملك إسرائيل. يبقى كأن السؤال في ميلاده أين هو المولود ملك اليهود، السؤال في ختام حياته نريد أن نرى المصلوب ملك اليهود. فعشان كده بمجيء اليونانيين بدت تتضح معالم الساعة، خلاص الساعة قربت، إحنا الثلاث البصخة بالليل، أربع خميس الجمعة الصليب، قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. راح معلق بعدها السيد المسيح مباشرة، الآن نفسي قد اضطربت. يعني إيه الآن نفسي قد اضطربت؟ مش خوف، لكن ظهرت معالم الصليب كاملة أمام عينين المسيح. فالعواطف الإنسانية للإنسان يسوع المسيح، ما إنها رأت الصليب بكل أهواله اضطرب. الآن نفسي قد اضطربت، الاضطراب هنا ليس خوف، لكن الاضطراب هو انفعال عاطفي. طبعا هل تتصور المسيح داخل للصليب بكل ما في الصليب من خيانة يهوذا، من هروب التلامذة وجحودهم للمسيح، من انه حمل الله اللي حيوضع عليه كل خطايا العالم، من انه المسيح مش داخل للموت زي ما اي واحد بيموت، ده داخل يصارع الموت. لو المسيح داخل للصليب بيضحك يبقى ده مش انسان طبيعي، دي مش طبيعة بشرية زي طبيعتنا، لكن لانه لابس طبيعتنا فاجتاز كل ما تجوز الطبيعة البشرية، ما انه ارتسم الصليب قدام عينه فمشاعره الانسانية اتحركت وقال الان نفسي وليست روحي. نفس، نفس مصدر الانفعالات والعواطف، النفس اللي بتحب وبتخاف وبتكره. الآن نفسي، طبعا نفسه منزهة عن الضعفات اللي في النفس الإنسانية، لكن أخذ طبيعتنا ما خلا الخطية بكل صورها. الآن نفسي قد اضطربت. طب أقول إيه؟ بلاش، لا، لأجل هذا الساعة أنا أتيت، أيها الآب نجني من هذه الساعة. وهنا كلمة نجيني في العربي مش باينة، لكن نجيني في اليوناني مش يعني ما تدخلنيش فيها، لا، أدخل واكتزها بنجاح. هذه معنى كلمة نجيني، أدخل واخرج من الساعة دي غالب ظافر. علشان كده سمعنا بولس في العبرانيين لما بيكلم عن السيد المسيح لما صرخ في البستان دموع وصراخ وتضرعات للقادر أن يخلصه وسمع له من أجل تقواه. يبقى اللي هو طلبه في البستان استجيب. طب اللي طلبه في البستان إيه؟ إن أمكن أن تعبر عني هذه الكاس، يعني ما يشربش الكاس. هو بولس في العبرانيين قال سمع له، يعني اللي طلبه في البستان اتنفذ. يبقى إذن مش اللي طلبه في البستان إنه ما يشربش الكاس، لا، وما اللي يبقى سمع ليه فيه؟ هو شرب الكاس. لكن اللي بيطلبه في البستان إن أمكن أن تعبر عني هذه الكاس، مش عبور بمعنى أن أنا ما اشربش الكاس. وأيضا هنا لما بيقول أيها الآب نجني، مش نجني يعني أن أنا ما ادخلش للساعة، لا، في كلا الموقفين المعنى واحد، أن أنا أدخل لكن أخرج غالب. فسمع له من أجل تقواه، وسمع إيه؟ سريعا. عشان كده الآب رد قال له إيه؟ مجدت وسأمجد أيضا. إمتى؟ أنت هتتصلب يوم الجمعة، هأظهر مجدك، مجد لاهوتك إيه؟ يوم الحد فجر القيامة. أيها الآب نجني من هذه الساعة. طيب نكمل بعديها، الآن نفسي قد اضطربت وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. فزي ما بقول الآية دي اتكشفت الناسوت الكامل للسيد المسيح، إنه اللاهوت ما رفعش الألام عن الناسوت، ساب الناسوت يجتاز عصرة الموت، ما أقصدش عثرة بالثه، لكن اتعصر السيد المسيح في الموت، اجتاز الموت بكل صوره. واللاهوت لم يرفع عن الناسوت ألام الموت. عشان كده بقى ثمرة الصليب، بصوا الساعة بتوضح، هاي علامة الساعة إنك تكون إيه؟ نور للأمم وخلاص لأقصى الأرض. فجايين اليونانيين نريد أن نرى يسوع، قال بس يبقى هي دي الساعة. طيب لما ظهرت معالم الساعة، الإنسان يسوع المسيح اضطرب، فطلب من الآب أنه يجتاز الساعة بنجاح، يدخل ويخرج منها ظافر غالب. طيب ثمرة الساعة دي إيه يا يسوع؟ قال الآن، حط الآن، قد أتت الساعة، مع الآن نفسي قد اضطربت. طب الثمرة الآن برضو، يعني كل دول في ساعة الصليب، الآن دينونة هذا العالم، الآن أيضا يطرح رئيس هذا العالم خارجا. برضو إيه علاقة دي بالصليب اللي فات؟ إشمعنا لما جت ساعة الصليب السيد المسيح قال الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا؟ الآن دينونة العالم لأنه العالم في ذلك الحين كانوا بيحكموا الرومان، والقانون الروماني من أقوى القوانين اللي ظهرت على الأرض حتى ذلك الحين، اللي بتمثل قمة الحرية وقمة إتاحة كل الوسائل للمتهم بأنه يدافع عن نفسه، من أسمى القوانين اللي عرفتها الأرض لغاية الوقت بتاع المسيح، قانون الروماني. يكفي أن احنا نعرف أنه بولس كان حاصل على الجنسية الرومانية وبيحاكم، فأظهر الجنسية الرومانية بتاعته، قال لهم إلى قيصر أنا رافع دعواي. أنا لو النهاردة قلت لهم أنا رافع دعواي لحسني مبارك مش هوصلت، ويمكن أموت قبل ما أوصل لحسني مبارك. طيب بولس عبد، إنسان مش ذو شأن في المجتمع، وفي نظر القانون الروماني مجرم ومحكوم عليه بالسجن، وبقاله سنتين في السجن والقضية بتاعته لازالت بتنظر، مين يسمع له دوت؟ وفين؟ وفي أرض إسرائيل، بلد لا تذكر على خريطة العالم، محتلة من قبل الرومان، لا ايه صرخ من هنا لبكرة ولا حد يسمعك. بولس قال لهم لا، الى قيصر انا رافع دعواي. قانون الروماني بيديني الحق دوت. قالوا له الى قيصر ترفع دعواك، الى قيصر تذهب. ما ده قانون الروماني كده. ادي اسمى صور القوانين البشرية اللي عرفتها الارض. طيب القانون الروماني عمل ايه؟ القانون الروماني ممثل في بيلاطس زي ما هنشوف في احداث يوم الجمعة. دينا بيلاطس اللي بيمثل الحكم الروماني وصوت القانون الروماني قال لهم اني لست اجد علة في هذا الانسان، وكررها ثلاث مرات. طب احكم يا قانون يا روماني بالبراءة؟ لا، سلمه ليجلد. اول سقطة للعالم ممثل في قانون الرومان، السقطة الثانية سلمه ليصلب. الآن دينونة هذا العالم، حكم على العالم أهو، حكمت على أنه بريء وفي الآخر صلبتوه. وذات الحكم بقى المسيح يرى من هو وراء العالم. إيه العالم؟ قانون روماني. هل لك لا، ده في قوة خفية بتحرك العالم دوت. الآن دينونة هذا العالم، أدينا عرفناه. طيب وراها الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. مين اللي بيحرك الأنظمة اللي في العالم؟ مين الرئيس بتاع العالم؟ مين اللي محتضن العالم؟ قالها السيد المسيح العالم، معلمنا يوحنا الحبيب، العالم وضع في الشرير. صاروا كده كرة أرضية واحد حاضنها. مين اللي حاضن الأرض؟ الشيطان، بكل ما في الأرض من قوانين ومن مبادئ ومن مثل ومن أخلاقيات ومن كل دوت. مين الرئيس؟ مين المهيمن؟ مين المحرك؟ مين اللي محتضن؟ الشيطان. طب لما يجي يحكم إيه سلطان الشيطان الأول؟ سلطان الموت. طب ليه الشيطان أخذ سلطان الموت؟ ليه بقى سلطان الموت في إيدين الشيطان؟ لأن أجرة الخطية موت، والخطية دي البضاعة بتاعته، هو قدم بضاعته، إحنا خدناه فدخلنا في ملكيته، فبقى يحمل سلطان بموجب عدل الله، العدل الإلهي كده. أنا عندي بضاعة، والراجل ده بمحض إرادته، هذا الرجل هو أبونا آدم، راح يشتري البضاعة بتاعتي خلاص، وانت مدي لآدم حرية، والراجل ده جالي برجليه خلاص. بموجب العدل الإلهي الله لا يتدخل، ما يقدرش يتدخل، لأنه لو تدخل يبقى هو كسر ركن أساسي في طبيعته انه عادل. مش انت مدي لادم حريه؟ طب انت مالك ادم جالي، تيجي انت تاخد ادم بالعافيه؟ فين الحريه هنا؟ فين العدل بتاعك؟ فبقى لي سلطان على ادم، سلطان الموت، وكل انسان بموته العدل الالهي نفسه يقف لا يعترض. ليه؟ ده راح يشتري البضاعه بتاعته، والقانون اجره البضاعه ديت موت خلاص. طيب جه السيد المسيح قدوس بلا خطيه، قدوس قد انفصل عن الخطاه بلا شر ولا دنس، الذي لم يعرف خطيه، الذي ليس فيه خطيه، الذي لم يفعل خطيه، بشهاده الكتاب بطرس ويوحنا والانجيل. طيب عمل فيه الشيطان؟ موته. قلنا الموت ده في سلطان مين؟ الشيطان. يبقى اللي موته الشيطان. بس الان يطرح، يجي بقى العدل الالهي يقف. انت موتت ادم يا شيطان، ما قدرش اتكلم. موت ابراهيم خليلي، ما قدرش اتكلم. موت داود اللي قلبه حسب قلبي، ما قدرش اتكلم. العدل الالهي ما قدرش يتدخل. داود بمزاجه راح عمل خطيه خلاص. طيب انت موت يسوع، ايه المستند بتاعك؟ موتته ليه؟ انت سلطان الموت بتاعك للخاطي. طب ده خاطي؟ لا. يبقى دي بقت حكم دينونه على الشيطان، فانتزع سلطان إبليس خلاص، أثبت عدم صلاحيته بموجب العدل الإلهي، انتزع السلطان داود. عشان كده أول ما ظهر الصليب أعلن المسيح إيه؟ الآن دينونة هذا العالم، العالم اللي بيبدو أنه فيه عدل، اللي بيبدو أنه فيه قوانين. يكفي قضية المسيح إنها تعلن بطل قوانين العالم، بطل نظم العالم، بطل المبادئ المساواة والحرية. أشتب أشتب أشتب، لأنه العالم ده كله وضع في الشرير. لا تنتظر انك تجد في العالم عدل، لا تنتظر أن تجد في العالم مساواة، لا خلاص دينونة العالم، يتحكم على العالم، وقضية معلنة للكل وبنود القضية واضحة، إيه؟ إعلان دينونة العالم، وأيضا إعلان سقوط سلطان إبليس. الآن يطرح رئيس هذا العالم خارج يوحنا، بقى بديع بديع يوحنا بعد الحديث دوت، قال إيه؟ تكلم يسوع بهذا. يوحنا فاهم بقى، فاهم اليونانيين، يعني ديت الساعة قد أتت، لقاء مع اليونانيين، لقاء إيه؟ إن حبة الحنطة تموت عشان تعطي لليونانيين حياة. طيب لما ظهر الصليب جزعت نفس المسيح من الصليب، لكنه رأى في الصليب دينونة للعالم ودينونة لإبليس وكسر سلطانه، هذه قضية الخلاص. طيب بعدها يقول لك يوحنا إيه؟ تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى. ياريت بقى حد يلقطها. ثم مضى واختفى عنهم. احنا النهاردة التلات، يعني في احداث المسيح، يعني هيختفي عن اليهود امتى؟ اربع وخميس، يومين، وهيظهر لهم في اليوم التالت اللي هيقبضوا عليه فيه ويصلبوه. يبقى المدة اللي مقصودة هنا انه اختفى عنهم لمدة يومين، وهيشوفوه في اليوم الثالث يوم الجمعة عشان يصلبوه. طب المعنى السري، المعنى الخفي، احنا بنتكلم على حبة الحنطة، ايه مصيرها؟ تدفن في الارض. فبدت حبة الحنطة الرحلة لتدفن عن الانظار، هتدفن فعلا حبة الحنطة، وايضا لمدة يومين اللي هما صلب يوم الجمعة واسلم الروح في الساعة التاسعة وقبر، وفي اليوم الثالث ظهر. لكن مش الظهور بقى اللي كان اليونانيين طالبين يشوفوه، رؤية الجسد، ما هيشوفوه بالجسد يوم الجمعة معلق على الصليب، لكن الرؤية هيشوفوا في ايه؟ مسيح القيامة، حبة الحنطة اللي ماتت فوهبت الحياة للآخرين. بصوا يوحنا، بصوا تعبيرات يوحنا، تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنه. هتبتدي رحلة الحنطة، أو حبة الحنطة تاخد الرحلة بتاعتها للاختفاء، حرفيا اختفاء يومين، أربع وخميس، وظهور بالجسد يوم الجمعة. لكن معنى سري، معنى خفي، أنه ذات اليومين هتختفي فيهم حبة الحنطة، بس فين؟ في بطن الأرض. وفي اليوم الثالث يرى من الكل لكن قائم من الأموات، واهب الحياة للآخرين. فقال المسيح الكلمتين دول، ودي ختم المسيح تعاليمه لليهود، أعلن قصة الخلاص كلها في الآيتين الصغيرين دول، وترك الهيكل ولن يعود للهيكل مرة أخرى. خرج السيد المسيح من الهيكل يوم الثلاث بالليل، وضع السيد المسيح في قلبه أنه مش هيعود مرة تانية للهيكل. طيب لو رجعنا تابعنا أحاديث المسيح، آخر كلمة قالها في التعليم اللي في الهيكل، اللي هي آخر عظة الويلات، الكلام ده كله كان التلامذة جايين في لوبس وندراوس، يونانيين عايزين يشوفوك، بيكلم مع التلامذة، حبة الحنطة، الساعة، نفس الطربة، دينونة العالم، ده مع تلامذته. طيب ارجع قبليها، آخر تعليم جهارية علم بها المسيح، آخر ختام في عظة الويلات، قال لهم المسيح ايه؟ هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. وخرج من الهيكل. زي ما قلت لكم بقى، هو خارج شاف المرأة اللي ألقت الفلسين وتقابل مع اليونانيين، بس اللي آخر حاجة في مسامع اليهود، هوذا بيتكم يترك لكم خراب. طبعا الكلمة دي يا أحبائي يعني كانت بترن في أذن التلاميذ، بل في أذن اليهود كله. فعشان كده عايز أقف عندها شوية. المسيح بيقول لهم هوذا بيتكم على الهيكل. طيب ازاي تقول بيتكم؟ ده بيتك انت. ايضا الكلمة التانية اللي عايز اقف عندها، الخراب دوت، ما احنا خلاص طالعين من الهيكل، مش هنرجع له تاني، مش هنشوف الهيكل ده تاني. ملي عينك النهاردة من الهيكل، شوف كل امجاده وشوف كل نتنه الداخلي، شبع عينك منه خالص، لانك مش هتشوفه تاني بعد النهاردة. بيقول لهم هوذا بيتكم، لي بيتكم. أنا أعلنت لكم أنه أنا المسيح، وأعلنت لكم سلطاني على البيت. يكفي أنه في بداية خدمتي طهرت البيت في يوحنا 2، أول خدمة السيد المسيح دخل الهيكل وطهره. طب لما طهر الهيكل قال لهم إيه؟ بيت أبي، ده في أول خدمته لسه ما نعرفوش، بيت أبي لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. طيب قعدت أعلمكم 3 سنين ونص وأعلن ليكم إن أنا ابن الآب، لما جيتوا تاخدوا الضريبة من بطرس قلت البنون أحرار، اللي بيدفع جزية بيدفعها الرب الهيكل، أنا ابن رب الهيكل ما ادفعش جزية. أعلنت ليكم سلطاني على الهيكل من أيام، يوم حد الزعف لما دخلت الهيكل بموكب ملوكي، ولما طهرته تاني مرة يوم 2 البسخة. طب في 2 البسخة لما طهرت الهيكل قلت لكم إيه؟ لا تجعلوا بيتي بيت تجار. في بداية الخدمة ما كنتوش عارفيني، قلت لكم بيت أبي. طب بعد التعليم، بعد ما شفتوا سلطاني، بعد ما أكدت لكم إن أنا المسيا، يحق لي إن أنا أعلن إن ده بيتي أنا. فهو أعلن بوضوح إنه هو صاحب الهيكل، إنه هو رب الهيكل. طيب الموقف الرسمي من اليهود تجاه المسيح، رفضوا، لا مش عايزينك، مش عايزينك. وقال لهم في المثل بتاع يوم 2 البسخة، هذا هو الوارث هلما نقتله، يعني عرفنا إن ده المسيا، إنه ده رب الهيكل، إنه ده ابن صاحب القرن، هذا هو الوارث هلما نقتله فيكون لنا الميراث. يبقى رفضتوني، فلم يعد الهيكل بيتي ولا بيت أبي، هو ذا بيتكم، خلاص خدوه. أنا أترك أنا صاحب البيت، رفضني طب خلاص. طيب إن خرجت من الهيكل ماذا ينتظر الهيكل؟ سؤال يا أحباء، لماذا بني الهيكل؟ لماذا بني الهيكل؟ استفانوس في العزة بتاعته في سفر الأعمال، يعني برضه أنا كنت أقراها زمان مش فاهم، إنه العلي يقول، يعني استفانوس بيقولهم كده، إن العلي لا يسكن في مصنعات الأيادي، فأي بيت تبنون لي يا بني إسرائيل، وأي هو موضع راحتي، أليست يداي صنعت كل هذا؟ الله، إيه أنت بتلخبطنا يا ربي، ما أنت طول عمرك قايل لنا بنوا لي هيكل، وده بيتي، ويدعى اسمي عليه. يجي استفانوس يقول لنا ما قيل في المزمور، أي بيت تبنون لي؟ أنا طالب بيوت. الله، طب هو البيت ملوش لزوم؟ فهمت أنا بقى، أعتقد يعني أنا فهمت، ما هو البيت ده بيتي، طب أنتوا رفضتوني ما بقاش بيتي، طب إيه لزومه؟ خلاص هيخرب. الهيكل بني يا أحباء علشان يستقبل المسيح، فلما رفض الهيكل المسيا رفض الهيكل، طبعا مش الهيكل بقى في ذاته، لكن القائمين على الهيكل. والكلام لينا أخواتي، إحنا هيكل ربنا، بيته نحن، مجدنا في سكناه في داخلنا، مجدنا في أن يكون مكرم داخل بيته، مجدنا في أن تكون له الطاعة جوه بيته. إن بيته لم يطيعه، إن بيته لم يعطيه الحق والإكرام اللي يليق به، يصير بيته خراب، مش هيتهد، هتفضل حتى موجود بس خرب. الهيكل ده لما بني يا أحبائي، لما نرجع لسفر عزرة، الهيكل كان خرب على إيد نبوخذ نصر. رجعنا بعد مملكة بابل، جات مملكة مادي وفارس، وجي كورش الفارسي أصدر أمر برجوع إسرائيل وبناء الهيكل، فبني الهيكل على إيد عزرة الكاتب. لما بنى الهيكل كانوا في ناس سنهم كبير، ناس عواجيز عمرهم أكبر من 70 سنة، فشافوا الهيكل الأول هيكل سليمان، وشافوا الهيكل الجديد اللي بناه عزرة وزاروا بابل، قعدوا يعيطوا، هو ده هيكل ده، انتوا أيامكوا أيام مش عارف ايه، فين الهيكل بتاع زمان، وفين مجد سليمان كان عامل لنا، وعامل ايه ده هيكل. فالكبار كانوا حزنانين بيبكوا، طب الشبان الصغيرين يا كفايه ان الهيكل اتبنى، ففرحانين طريما، احنا لا شفنا لا قديم ولا شفنا جديد، او في لينا كنيسه لينا هيكل، دي هيصه ده جميل خالص. فاختلط صوت الفرح بصوت البكاء. طب جت كلمه ربنا لتشجع، قال لهم ايه؟ قال لهم انه مجد هذا البيت الاخير افضل من مجد الاول. ايه ايه الكلام ده؟ لا مش افضل ولا حاجه، ده في فخامه الاول مفيش، في فخامة الهيكل الأول مفيش، ما تبناه زي ما بناه سليمان. يجي ربنا يقول على صوت النبي، إنه مجد البيت الأخير بيت عزرا وزربابل أعظم من مجد البيت الأول. ده احنا اللي شفنا البيت الأول عيطنا لما شفنا الفقر اللي مبني به البيت الثاني. قال لهم لا، مجد الثاني أعظم. طب أعظم في إيه؟ إنه الثاني سيستقبل المسيح. فبقى مجد الهيكل في إيه؟ مجد البيت في إيه؟ في وجود المسيح. طب أنتوا رفضتوني وما بقاش بيتي، بقى بيتكم، يبقى المصير اللي هيقول له الخراب. شيء طبيعي بقى، هو إذا بيتكم يترك لكم خراب. فطبعا الكلمة دي يا أحبائي بقى على وقع اليهود صعبة، يعني إيه اللي هيكل يتهد؟ لكن طبعا ما حدش يقدر يفتح بقه. فخرج المسيح من الهيكل زي ما شفنا، عدى على رواق النساء، شاف المرأة اللي أركت الفلسين، طلع على رواق الأمم، اتقابل مع اليونانيين، أو زي ما فهمنا بقى مش لقاء فعلي مع اليونانيين، لكن اليونانيين طلبوا أنه يقابلوه وهو قال لهم لا، أجلوا المقابلة بعد الصليب. وخرج السيد المسيح تماما من الهيكل. الهيكل مبني على ربوة، في انحدار من الهيكل ينزل على وادي اسمه وادي قدرون، له قصة هنوصل لها بنعمة المسيح إن أراد يوم الخميس صباح الجمعة. نزل في وادي قدرون، طلع على قمة جبل الزيتون، هي دي الرحلة يعني، اللي يطلع من جبل الزيتون يطلع من الهيكل، هي دي السك شارع دوت، ينزل كده في وادي قدرون ويروح طالع منحدر أو صعود جبل الزيتون. منحدر لو احنا نازلين، وطبعا واحنا طالعين يبقى صعود. وطلع على جبل الزيتون، جبل الزيتون ده شرق الهيكل، وكان ليه قصة معانا اللي مننا يذكر لما كنا بنتكلم في أحداث يوم حد الزعف ويوم اتنين البصخ. فطلع السيد المسيح على الجبل، هو عارف ما يعتمل في فكر التلاميذ، فرح قاعد، جلس، اتقدم ليه 4 من التلامذة نيابة عن بقية التلامذة. هو كان ماشي كعادته دائما يمشي في المقدمة، هو المعلم والسيد وهم ماشيين وراه، فهم قاعدين يتكلموا مع بعض، ايه اللي بيقولوا دوت؟ يعني ايه الهيكل يتهد؟ هو إذا بيتكم يطلق لكم خراب؟ ايه الكلام الصعب دوت؟ بس محدش يكسر ان يكلمه، فهو عارف فقعد. فتجرأ 3 بنت لمزته انه يسألوا سؤال. ايه السؤال؟ اول ما قعد متى 24 يقول ايه؟ اروه ابنية الهيكل. اول ما قعد قالوا له بص الهيكل، بص الحجارة كبيرة قد ايه، بص الجمال بتاع الهيكل، بص الذهب اللي مكسي بيه الهيكل حوصفه لك دلوقتي. معلمنا ماري مرقس قال واحد من تلاميذه قال له يا معلم انظر هذه الحجارة وهذه الابنية، شايف الحجارة قد ايه؟ الحجارة بتاعت الهيكل كان طولها 30 متر، متخلين 30 متر، الكنيسة دي كلها 12 متر، 30 متر طول الحجر، ارتفاعه 4 متر، سمكه 3 متر. قول لي بقى الحجر ده شكله دي يعني، شوف الطوبة اللي بنبني بيها، الطوبة الصغيرة دي 11 في 6 في 6 دي، الحجر اللي كانوا بيبنوا بيها كام؟ 30 متر في 4 متر في 3 متر، وحجارة فوق حجارة فوق حجارة، حاجة يعني لو جه زلزال ما يهدهاش. فمعلمنا ماري مرقس قال انه لما قعد واحد من تلامذته قال له يا معلم انظر، يمكن يعني لما يبص يغير الكلام اللي قاله، يعني ازاي ده يتهد دوت اللي بيقوله دوت؟ يا معلم انظر ما هذه الحجارة، بص الفخامة، بص العظمة، وما هذه الابنية. معلمنا لوقا قال انه قالوا له عن الهيكل انه مزين بحجارة حسنة وتحف، في تحف الهيكل تحف. وكان كل دوت يا احبائي يعني التلامذة عايزين يقولوا للمسيح ايه؟ يعني ما تراجع نفسك، الكلام اللي انت قلته دوت يعني ايه الهيكل يصير خراب؟ رد السيد المسيح راح مأكد الكلام في متى، قال لهم اما تنظرون جميع هذه، وهم بيقولوا له بص، قال لهم طب انتوا شايفينها؟ طب انا شايف، انت بتقول انا اللي بص، انتوا شايفين الحجاره الكبيره الفخمه البيت المزين دوت التحف ديت، اما تنظرون جميع هذه؟ الحق اقول لكم انه لا يترك هاهنا حجر على حجر إلا وينقض. يعني فاكرني لما هتوروني الهيكل يعني هغير كلامي؟ لا، بأكد لكم الحجارة الكبيرة اللي انتوا بتوريها دي، الحجر ابو 30 متر طول واربعة متر ارتفاع وسمك ثلاثة متر، ما في حجر هيقعد على التاني. هما السلوطوبتين صغيرين، اقول لك انا عيل صغير يشيل دي من دي خلاص، لكن طوبة بالحجم ده مهما تهدت على الاقل يقعد مثلا ست سبع مداميك طوب فوق بعضيهم. يعني تخيل منظر، يعني لما تكون الحجارة ضعيفة صغيرة ممكن كلهم يتفسفكوا من بعض، لكن لما تكون حجارة بالضخامة دي طب على الاقل يعني يقعدوا حجرتين فوق بعض 30 متر، ده ايه ده يتهزوا ازاي من بعضيهم دول؟ اكد لهم اما تنظرون جميع هذه، الحق اقول لكم انه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. يوسيفوروس مؤرخ يهودي عاش في الفترة دي وارخ لغاية القرن الاول الميلادي، رجل يهودي وعاش يهودي ومات يهودي، وصف الهيكل فنمرة واحد هو اللي ادانا مقاسات الحجار 30×4×3. قال الهيكل كان له 9 أبواب، تحف تحف تحف، كان أتحفهم الباب الجميل، ودعي الباب الجميل لأنه كان، ده سمعنا عنه في سفر الأعمال صح 3، لأنه كان باب جميل فعلا. الباب ده كانوا 20 راجل يفتحوا الضلف، ليه؟ لأنه معمول من نحاس كورنثوسي، يعني نحاس جاي من كورنثوس من اليونان، وكان مزين بالذهب والفض. صور باب 20 راجل يفتحوا ضلف، ده ايه ده شكله ايه الباب دوت؟ باب كله نحاس متغطي بصفائح ذهبيه وعليه تشكيلات من الفضه، حاجه لما كانت الشمس تضرب على الهيكل ما تعرفش تبص للهيكل، عينك تزغلل. في رواق الامم عملوا كرمة شجره عنب كلها ذهب، وكان العنقود في الكرمة يعادل طول راجل. هنشوف طول الراجل، تصور بقى طول العنقود، عنقود ذهب طوله طول الرجل. وكان كل ملك يجي في إسرائيل علشان يمجد نفسه كان يضيف للكرمة دي عنقود، اللي يحطه بقى ذهب، اللي يحطه فضة، اللي يحطه ماس، اللي يحطه ألماس، هاي زوى بقى فيه تحف. المنظر من بعيد لو حبيته تتخيلوا الهيكل، رواق حوش خارجي، الحوش دوت كل الأرضيات رخام وسفيسفاء وأعمدة رخامية، فكان دوت الحوش الخارجي خالص اللي يحيط بالهيكل، كان تطلع 14 درجة تصل للرواق الثاني رواق النساء، تطلع من رواق النساء 15 درجة تصل لرواق الكهنة، ودول ال 15 درجة فاكر كنا من كم سنة كده كنا خدنا معاكم ترانيم المصاعد اللي احنا بنصليها كلها في الغروب، وخمسة في النوم 15 مزمور، 10 في الغروب شيل أول 2 والعشرة بتاع الغروب كلهم وأول 5 في النوم، دول اسمهم مزامير المصاعد في الكتاب كده، كل ترنيمة اسمها ترنيمة المصاعد، عددهم 15. لما كانوا الكهنة وهم رايحين الهيكل داخل في رواق الأمم ومشي، راح طالع 14 درجة طلع لرواق النساء، مشي جوه رواق النساء راح طالع 15 درجة، في كل درجة من الدرجات دي، درجة مش زي درجة السلم بتاعتنا دي يا دوبك تحط فيها قدم رجليك، لا درجة كبيرة، يعني واخدين بالنا، يعني الدرجة مش درجة 30 سنتي كده، لا دي درجة الناس تقعد عليها. فيطلع درجة يطلو المزمور الأول، يطلع درجة تاني يطلو المزمور التاني، لغاية ما يطلع للدرجة 15. ف15 درجة يطلعونا ليه؟ دار الكهنة. طيب مشينا في دار الكهنة اللي هو رواق الرجال اللي هو كانت فيه رواق سليمان بتاع التعليم، رحنا طالعين 12 درجة تاني لنجد المعبد أو الهيكل اليهودي جاثم على المرتفع ده. تخيل منظر بقى، 14 درجة بعد كده 15 درجة بعد كده 12 درجة، وفوق مبنى رخامي في منتهى الفخامة اللي عرفها العلم لغاية الوقت اللي اتبنى فيه الهيكل. فمنظر مبهر، منظر مبهر. طبعا ده كل ده انا بوصف لك من بره، ده احنا لو دخلنا من جوه بقى، انا فاكر كنا مره خدنا سلسله تاملات في خيمه الاجتماع والخيمه بالظبط اتحولت للهيكل بكل الابداع اللي جوه، ذهب واسمنجوني وارجوان وقرمز، كل اللي عينك تقع عليه جوه الهيكل بقى ذهب، ما تشوفش حاجه جوه غير الذهب، مذابح ذهب ومجامر ذهب، حاجه يعني ما فيش اجمل من كده. فبسبب فخامة المبنى وبسبب أنه ما راسخ في الفكر اليهودي أن يوم تدشين الهيكل مجد الله حل على الهيكل وسكن الله في الهيكل، فصار لليهود نظرة مقدسة للهيكل، لدرجة أنه تصوروا اليهود أن لا يمكن الهيكل يهد طول ما فيه حياة على الأرض. إمتى الهيكل حيتهد؟ لو الدنيا ديت انتهت. فارتبط في فكر اليهود زوال الهيكل بزوال العالم. قالوا أصله مش ممكن يكون في دنيا في الأرض وما فيش الهيكل، مستحيل، ده باقي بقاء الدهر اللي احنا فيه. أدي كان الفكر اليهودي، وظل هذا الفكر في ذهن اليهود لغاية أيام المسيح، رغم أنه التاريخ قال لهم والكتب المقدسة أنه الهيكل اتهد في وقت من الأوقات أيام نبوخذ نصر، لكن برضو اليهود مش قابلين هذا الفكر. هيكل الله، هيكل الله، هو لا يمكن الهيكل ده يتهد. علشان كده بقى تقدر تتصور الاتهام اللي اتهم بيه السيد المسيح في الصليب ايه. من ضمن ما جابوا شوط زور قالوا ايه، نشهد ايه، انه يسوع قال ان انا انقض هيكل الله وفي ثلاثة ايام اقيمه. ينقض الهيكل ده السماء والارض يزولوا عشان الهيكل يزال. فده كان اتهام، يعني ايه ينقض الهيكل؟ هو الهيكل ده ينقض؟ عشان كده لما راح لهم أرمية في القديم قال لهم الهيكل هيتهد، قالوا له انت ما بتفهمش، هيكل الله، هيكل الله، هو ايه انت اللي بتقوله دوت. عشان كده وهم بيحكموا استفانوس في اعمال 6 قالوا اننا سمعناه يقول التهمه اللي بيتهموا بها استفانوس، لاننا سمعناه يقول ان يسوع هذا، طبعا الاسم الحسن بيقولوا بنوع من التهكم، يسوع هذا، إن يسوع هذا سينقض هذا الموضع. أدي الاتهام اللي بيتهموا بيه استفانوس، إنه قال إن يسوع قال حنقد الهيكل. طبعا كل ده كذب، المسيح ما قالش أنا حنقد، قال أنقضوا، أنتوا اللي تهدوا، أنا ما هدش، أنا أبني. لكن قال لهم أنقضوا، وما قالش حتى على الهيكل دوت، لكن كان قال على هيكل إيه، هيكل جسده. لكن أدي الاتهام اللي اتهم بيه المسيح إنه حينقذ الهيكل، أدي الاتهام اللي اتهم بيه استفانوس، أدي الاتهام الضمني اللي اتهم بيه بولس من قبل اليهود. خدوا بالكم برضو من الحتة دي، معلش أنا إن كنت بسترسل في بعض النقط أحبائي، لأن أنا يعني واثق بنعمة المسيح إنها زي ما فادتني أنا في فهم أجزاء في الكتاب المقدس، فأنا لو بسترسل لأجل الفايدة، لأنه عارف إن دي هتفهمنا حتة تاني في الإنجيل. الاتهام الضمني اللي اتهم بيه بولس ايه؟ بولس ما قالش انا هد الهيكل، لكن ضمنا تعاليم بولس تحوي ما هو معناه هد الهيكل. لما بولس يعلم يا ناس عشان تبقوا مسيحيين مفيش ضرورة للختان، مفيش ضرورة لحفظ السبت، مفيش ضرورة للتمسك بشرائع موسى من محرمات ومحللات في المأكل والمشرب ومن غسلات ومن تطهيرات، قالوا ده كده بقى بيهد الهيكل، ده الهيكل مبني على الحاجات ديت. فضمنا الاتهام اللي اتهم بيه بولس انه معنويا بيهد الهيكل، فدي بالنسبه لليهودي ما يقبلهاش، مش ممكن انه الهيكل ده يتهد. يمكن كده يمكن اقدر اوصلك بقى وقع الكلمات دي على ودان التلامذة. المسيح يقول لهم هو سبيتكم يترك لكم خراب، يورور المباني، يمكن يغير رأيه، يروح مأكد لنا الحق، أقول لكم لا يترك حجر على حجر إلا وينقض. فمشين التلامذة وقاعدين يعني مش قادرين يتخيلوا يعني إيه ما فيش هيكل، في ذبايح، ما فيش كهنة، يعني ده شعب الله قائم بقيام الهيكل، ما فيش هيكل يبقى ما فيش شعب ربنا، ما فيش إسرائيل. ودي سعي إسرائيل إنه يبنوا الهيكل ليه؟ لأنه الهيكل معناه إسرائيل، ما فيش هيكل ما فيش إسرائيل. فالتلامذة مش قادرين يستوعبوا الموضوع، والسيد المسيح ماشي يرى بعينيه الإلهية أورشليم محاطة بالأمم، منظر لسه هنتكلم عنه، لسه أحداث يوم الثلاثة طويلة وتعليمه طويل، شايف بعينيه الإلهية أورشليم محاطة، وشايف تيتوس يصدر أمر للرومان الجنود إياكوا وهدم الهيكل. أنا سامع أن هيكل إسرائيل ده تحفة، أنا عايز أدمر إسرائيل بس اسبولي الهيكل، عشان يبقى ده مجد للرومان انه الدولة العظيمة دي احنا حطمناها واستولينا على المقدسات بتاعتها. اصدر اوامر مشددة للجنود اياكم وهدم الهيكل. لما اشتدت الحرب واليهود فضلوا متحصرين في أورشليم فترة طويلة، هنتكلم عنها بالتفصيل برضو كما ذكرها يوسيفوروس، ففي الآخر انهارت مقاومته، فقالوا نعمل ايه؟ ندخل نحتمي في الهيكل. أظن بقى لو دخلنا الهيكل يستحيل ان ربنا هيسلم للسبي عزه. فالجنود الرومان داخلين بقى وكلهم غل من اليهود، فلقوهم دخلوا الهيكل فمن غزهم راحوا داخلين وراه مش مستحملين، فولعوا في الهيكل رغم تحذيرات القائد الروماني تيتوس، لدرجة ان لما ابتدت النيران تشتعل في الهيكل كان تيتوس بنفسه يوسيفوروس قال كان يمشي في وسط الجنود الرومان ويصرخ طفوا النار طفوا النار، عايز حافظ على الهيكل. لكن كانت كلمة المسيح أقوى من أوامر القائد ومن محاولاته، فنقد الهيكل ولم يبقى في حجر على حجر. فالمسيح بعينيه الإلهية شايف وبيبكي على أورشليم، لأنه سبق وهو نازل من منحدر جبل الزيتون يوم حد الزعف رأى أورشليم وبكى عليه، قال لها لو كنت تعرفين أنت أيضا في يومك هذا ما هو لافتقادك، لكنه أخفي عن عينيك هو ذا تأتي أيام يحيط أعداؤك بك بمطرسة يهدموك وبنوك فيك. بكى عليه. فأول ما قعد على الجبل فتجرأ بقى أربعة يعني بحياء وبخوف شديد من التلامس، قعدوا إيه يشجعوا بعض، ادخل أنت لا ادخل أنت، طب تعال إحنا الاثنين، طب ناخد فلان معانا، بطرس يعقوب يوحنا اندراوس، قربوا منه وسألوه سؤالين، قل لنا متى يكون هذا؟ انت قلت ان الهيكل هيتخرب، امتى ده هيحصل؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ يقوم سألوا سؤالين، قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ يقول الإنجيل إنه سألوه على انفراد. أنا عايز أشرح كلمة انفراد دي. هل اللي سأل بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس واللي سمع بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس وده يبقى معنى كلمة انفراد؟ لا. انفراد ليها معنيين. الحديث اللي قبل كده كان كله ما بين المسيح والناس اليونانيين اللي جاية وتعليم مع اليهود، فالإنجيل عايز يأكد أن الحديث بتاع نبوة جبل الزيتون كان فقط في مسامع التلامذة الاثناشر، فقال على انفراد من الجمع، يعني الكلام ده للاثناشر بس. ممكن المعنى الثاني أن بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس راحوا هم الثلاثة منفردين يسألوا المسيح، لكن لما قال نبوة جبل الزيتون قالها في مسمع من الاثناشر. ليه بنقول كده؟ لأنه نبوة جبل الزيتون هتعلن أمرين مهمين لازم التلامذة كلهم يسمعوه، وهو أنه خراب الهيكل إعلان لنهاية النظام الموسوي، نظام الناموس، نظام العهد القديم، وبداية نظام جديد هو كنيسة العهد الجديد. فدي لازم الرسل الاثناشر يسمعوها لأن دي كرازتهم. إحنا بنكرز إيه؟ هنرقع من القديم والجديد؟ لا خلاص، القديم خلص، هو ذا الكل قد صار جديد، يبقى لازم الرسل يسمعوا. نمرة اتنين، وهو بيقول النبوة هيتكلم عما يصيب الرسل من ألام، هتقفوا في مجامع، هتقفوا قدام ملوك وولاة، هتكونون مبغضين من الأهل ومن الأقرباء، هتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. ده بيكلم الاثناشر، يبقى لابد أن الاثناشر يسمعوا مش فقط الأربعة. يبقى كلمة انفراد هنا مقصود بها معنى من اتنين، هذا الحديث كان انفراد عن الجمع للاثناشر فقط، أو بطرس ويعقوب ويوحنا سألوا على الانفراد لكن الإجابة كانت قدام الاثناشر. طيب أنا هختم بنقطة، ليه ربطوا متى يكون هذا خراب الهيكل بانقضاء هذا الدهر؟ قلت لك نمرة واحد، الفكر اليهودي كان في يقين كامل أنه الهيكل يظل موجود لغاية ما الحياة في الأرض تنتهي، فدام انت بتقول الهيكل هيخرب يبقى معناها انقضاء الدهر. فهم لما بيسألوا السؤالين هو في ذهن التلامذة سؤال واحد، متى يكون هذا خراب الهيكل؟ ودام خراب هيكل يبقى انقضاء الدهر. طب امتى بقى هتحصل الحكاية ديت؟ فارتبط في الفكر اليهودي خراب الهيكل بنهاية الحياة في الأرض. يبقى اللي مقصود بانقضاء الدهر ده اللي فكر التلامذة. طيب اللي فكر المسيح، فكر المسيح انه هينقضي زي ما بقول لك ظهر الناموس، ظهر العهد القديم، مش الظهر يعني الحياه في الارض، لا، الحياه في الارض فيها كذا ظهر، عهد الناموس كان ظهر، احنا دلوقتي في ظهر جديد، ظهر العهد الجديد. طب في بعد كده ظهر الدهور، ما هي الارض جت فيها دهور كتير، ظهر الختان وظهر الناموس وظهر الاباء، ظهر دهور دهور دهور، حقبات زمنيه. طب كل الدهور ديت ليها ظهر، بس اسمه بقى ظهر الدهور كلها دي الأبدية. فلما المسيح بيقول انه هينقضي هذا الظهر، مش مقصود بالظهر يعني الحياة في الأرض زي ما فهموها التلامذة، لكن ظهر يعني حقبة الزمنية اللي تخص عهد الناموس. دي أول نقطة. النقطة الثانية انه خراب أورشليم، عشان نفهم بقى حديث المسيح في المرات اللي جاية، رمز لخراب العالم. خراب عهد الناموس أو الهيكل رمز لخراب العالم. أنا عايزكم تاخدوا بالكم الحتة دي وحختم بيها، بس علشان ما اضطرش أن أنا أعيد كلام كتير في المرات القادمة. لما نرجع للنبوات بتاعة العهد القديم كلها، في فكر لازم أن احنا نعرفه عشان نقدر نفهم بيه كل نبوات الكتاب المقدس. إيه الفكر دوت؟ أن النبوة بتتكلم عن حدث قريب، بيتنبأ النبي عن حاجة هتحصل قريب، والحاجة اللي هتحصل قريب ديت رمز لحاجة تانية هتحصل بعديها. فالنبوة ما بتفصلش الاتنين عن بعض. النبوة، نبوات العهد القديم كلها، بيتنبأ النبي يقصد حدث قريب سيشهده الجيل أو الجيل اللي بعده اللي جاي. وأيضا هذه النبوة فيما تشير لحدث قريب هي ذاتها بتشير لحدث بعيد جدا. أديكم مثل عشان لما نطبق الكلام ده على نبوة المسيح يبقى عندنا السند من الكتاب المقدس. سفر أشعياء الإصحاح 7، نبوة كلنا عارفين. أشعياء 7 قال: ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. لما نرجع ندرس سفر أشعياء، إيه حكاية النبوة ديت؟ حكاية النبوة دي ببساطة شديدة، في ملك في يهوذا اسمه أحاس، جايين اتنين ملوك يحاربوه، ملك أرام اللي هي دمشق وملك السامرة اللي هم أصباط إسرائيل العشر. فأحاس مرعوب، فربنا بعت أشعياء قال له روح طمنه، أنت خايف من إيه؟ خايف من الملكين دول؟ طب أنا بوعدك، تصور يا أحاس لو عندنا بنت عذراء، بنت بنوت، لو اتجوزت دلوقتي عبال ما العذراء دي تحبل، ايه تاخدها كام؟ 9 أشهر. طيب خلفت ولد، عبال ما الفترة دي تخلص ربنا هيخلصك من ايه؟ الراجلين دول، من ملك أرام وملك السمر. يعني عايز يقول له ايه؟ فترة صغيرة خالص هي مدة بنت عذراء تتجوز وتخلف يكون الأعداء بتوعك دول بادوا من الأرض. وفعلا طبعا أحاز ما صدقش، لكن فعلا في فترة قليلة جه ربنا قضى على الأعداء دول. أدي النبوة اللي قالها أشعياء، وأدي اللي فهمه أحاز، حاجة تخص الوقت اللي احنا فيه. لكن فيما هي نبوة قريبة لإسرائيل، هي حملت معنى نبوي بعيد، إن إيه؟ ها العذراء، لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي إنها نبوة عن أمنا العذراء اللي في ملء الزمان ستحبل بالروح القدس. أدي النبوات بتاعة العهد القديم. هقول لك نبوة تاني، دي بقى يعني عايزة دراسة لوحديها، الواحد يقعد يدرس كل نبوات العهد القديم كلها من هذا المنطلق. نبوة تاني في سفر زكريا برضو كلنا عارفينها: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. النبوة دي لما قالها زكريا يقصد بها ايه؟ او ايه المعنى القريب وايه المعنى البعيد؟ اورشليم في الوقت دوت كان ليها اتنين اعداء، ارام اللي هي دمشق وفلسطين. لما ترجعوا تقروا سفر زكريا الاصحاح 9 تلاقوا الحكاية كده. فاسرائيل مرعوبة يهوذا من الاعداء، فجالهم زكريا يطمنهم، قال لهم في ملك جاي هيقضي على الأعداء دول. والملك اللي جاي دوت لما هيجيلك أنت يا إسرائيل هيجيلك في منتهى الوداعة والهدوء وكأنه ملك بتاعك. وفعلا بعد نبوة زكريا جاء الإسكندر الأكبر، دخل على دمشق دمرها، حماه وصور وصيدون المدن بتاع دمشق، ودخل على أشقلون وغزة المدن بتاع فلسطين ودمرها. وبقوا إسرائيل قاعدين يرعشوا الدور جاي علينا هيدخل يدمرنا. إذا بالإسكندر الأكبر يدخل في منتهى الوداعة لمدينة أورشليم، لدرجة أن رئيس الكهنة عايز يكسب عطف الإسكندر، خايفين منه، فراح مسك سفر دانيال وطلع يستقبل الإسكندر عشان يقول له أنت يا إسكندر النبي بتاعنا دانيال اتنبأ عنك وعن أعمالك يمكن ننال عطف الرجل. فطلع رئيس الكهنة لابس اللبس بتاعه، أول ما الإسكندر شافه نزل مع الحصان بتاعه وسجد في الأرض لرئيس الكهنة وقال له أنا عفيت عن هذه المدينة ومش هفرض عليكم ضريبة. قالوا له يعني عشان احنا بنوريك سفر دانيال؟ قال لهم لا ده في حاجة تاني. قالوا له ايه الحاجة تاني؟ قال لهم وانا جاي احاربكم لقيت فارس راكب على حصان وماسك سيفه بيموتني فسقطت عند رجليه، كان ميخائيل. قال له انت بتقتلني ليه؟ قال له لانك رايح تحطم مدينة اله اورشليم. قال له لا مش هعمل لها حاجة. قال له طيب لما هتوصل المدينة هيستقبلك راجل لابس نفس اللبس بتاعي دوت فتسجد قدامه. قال له حاضر. فلما راح الإسكندر وشاف رئيس الكهنة سجد قدامه ودخل أورشليم في منتهى الوداعة، ركب على حصان بس داخل إيه؟ مش عشان يحطم البلد. أدي المعنى القريب اللي قاله زكريا وتحقق على إيد الإسكندر الأكبر. هي ذات النبوة حملت نبوة عن حدث بقى هيحصل في المستقبل. إيه؟ ابتهج يا ابنة صهيون لا تخاف يا بنت أورشليم هوذا ملكك مين؟ السيد المسيح. هيجيلك بقى فعلا راكب على حمار وجحش ابن أتان. الإسكندر كان راكب على حصان بس داخل وديع خايف من إله مدينة أورشليم. هكذا يا أحبائي بقول لكم دراسة النبوات بتحمل إشارة لحدث قريب وهي ذات النبوة فيها نبوة عن حدث هيحصل في المستقبل. طيب لما ندخل بقى ندرس نبوة جبل الزيتون بتاعة المسيح نفس المعنى نفس النهج، حدث قريب هو خراب أورشليم لكنها أيضا نبوة عن حدث سيأتي في المستقبل وهو مجيء المسيح الثاني. وبقى الحدث الأول خراب أورشليم رمز للثاني. عشان كده إن مزجنا في التفسير إنه النبوة بتتكلم عن خراب أورشليم صح، والنبوة أيضا تشير لحدث مستقبلي وهو مجيء المسيح الثاني صح برضه. أدي أول نقطة في دراسة النبوة. نقطة تانية هختم بيها إنه لما كانوا الأنبياء بيتنبأوا، تصور واحد شايف قمم جبال، تصور أنت صورة مصورينها من بعيد قمم جبال، أنت تشوف جبل ورا جبل ورا جبل، يتهيأ لك إنه ما فيش مسافة بين الجبل الأول والجبل الثاني. عارفين زي إيه منظر كلنا بنشوفه؟ شوف وإحنا داخلين طريق القاهرة من الجيزة، بنلاقي قدامنا الثلاث أهرامات، يتهيألك إنهم لازقين في بعض. شوف المنظر من بعيد هلاقي إنه الثلاث أهرامات لازقين في بعض، لكن في الحقيقة لما بتقرب بتلاقي في مسافة كبيرة ما بين الهرم الأول والهرم الثاني، لكن من بعيد شايفهم ورا بعضيهم. هكذا النبوات ترى أحداث كتيرة تبان إن هي الأحداث ورا بعضها، لكن لما بنقرب بنلاقي في فاصل زمني طويل ما بين الحدث الأول والحدث الثاني. أجيب لك برهان وحنختم. نبوة كلنا عارفينها في سفر يوئيل، واستشهد بيها معلمنا القديس بطرس في سفر الأعمال الإصحاح الثاني يوم 50، قال إيه؟ يوئيل 2:28 ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى وعلى عبيدي وإمائي أسكب من روحي على كل بشر فيتنبؤون. بطرس خد الحتة دي وقال لهم هذا ما قيل بيوئيل النبي حلول الروح القدس يوم 50. عايزين ديت مش مختلفين فيه. طب دي الآية نمرة كام؟ 28 في يوئيل. الآية 29 في يوئيل اللي وراها على طول وأعطي عجائب في السماء والأرض دما ونارا وأعمدة الدخان تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. الله. طب النبوة الأولانية تخص حلول الروح القدس. طب النبوة اللي بعديها على طول ده بيتكلم عن إيه؟ مجيء المسيح الثاني، الشمس هتضلم والقمر يعطي دم. طب دو ما بين النبوتين أدينا هو لغاية دلوقتي إيه؟ 2000 سنة ولس، هي مش لسه كتير يعني، بس لسه. طب فين الفاصل اللي ما بينهم؟ لا، النبوات بتتجاهل الفاصل الزمني ما بين الأحداث، يتهالك إنهم ورا بعض، لكن هو في فاصل كبير. هكذا وإحنا في نبوة المسيح بيصف خراب أورشليم ونهاية العالم، يتهالك إن الاثنين داخلين في بعض فعلا. وإحنا بناخد الآيات تبص لآية تنطبق حرفيا على خراب أورشليم، الآية الثانية فيها إشارة لخراب أورشليم لكن حرفيا على المجيء الثاني. الله. طب لزقهم في بعض ليه؟ النبوة بتتجاهل الفاصل الزمني، فيبانوا الحدثين كأنهم حدث واحد، كأنهم آية واحد، مفيش فاصل ما بينهم. بذات المفاهيم يا أحبائي، السيد المسيح قال نبوة جبل الزيتون، كلمتين بقولهم تحفظهم، حدث قريب وحدث بعيد في نفس النبوة. الحدث القريب رمز للحدث الثاني، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، تغاضى عن الفاصل الزمني ما بين الحدث الأول والحدث الثاني، كانوا هما الاثنين حدث ايه؟ حدث واحد. بالمفاهيم البسيطة دي تبقى مقدمة، بنعمة المسيح نقدر في المرات اللي جاية ندخل في نبوة جبل الزيتون. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.